أهلا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. الزير سالم، باب الحارة، إمام الدعاء، بوابة الحلواني، محمد رسول الله، صلاح الدين الأيوبي، سيف الدولة الحمداني، وعديد من أعمال درامية تناولت حقبا تاريخية مختلفة بمقاربات درامية راجت كثيرا بين جمهور المشاهدين، فيما أثار بعضها جدلا كبيرا بين مؤرخين ومثقفين، وأيضا وسط جمهور عادي غير متخصص كمسلسل معاوية الذي يتناول شخصية الصحابي معاوية ابن أبي سفيان. وما إن عرضت الحلقات الأولى من هذا المسلسل حتى انطلقت حملة انتقادات واسعة، حيث رآه البعض تزييفا للتاريخ أو تبنيا لسردية مذهبية أحادية، بينما وجد فيه آخرون عملا شجاعا يكسر المحظور ويفتح أبواب النقاش حول شخصيات كان الاقتراب منها دراميا في قائمة الممنوعات. في حلقة اليوم سنغوص أكثر في هذا الجدل مع ضيفي الكاتب الصحفي الكبير ومؤلف مسلسل معاوية الأستاذ خالد صلاح. أهلا وسهلا أستاذ.
أهلا بك أستاذ عمرو. أهلا وسهلا.
طيب لو يعني نبدأ، يعني قبل أن نتحدث عن مسلسل معاوية، يمكن أنا وأنت من الجيل اللي شهد في فترة الصبا زخم الإنتاج الدرامي التاريخي. سؤالي الأول، لماذا قل إنتاج الأعمال الدرامية التاريخية في التلفزيونات الرسمية؟
أولا بشكرك على استضافتي، وأنا سعيد جدا بأني موجود في تكوين حقيقة. يعني بالنسبة للسؤال، أنا بعتقد طبعا التكلفة الإنتاجية مذهلة، وإحنا في عصر مسيطر عليه بالأساس الأكثر مشاهدة وليس الأكثر عمقا، وبالتالي ما عادش فيه توجه إلى يعني هذا النوع من الأعمال، نتيجة إن مشاهدتها بتكون في دوائر أضيق بكتير من المستهدفة إعلانيا. إحنا المنطق التجاري في الدراما هو المتسيد، وبالتالي الأعمال دي ما بتحظاش بالدعم المطلوب. اقتصاديا صعب جدا طبعا إنتاج أعمال بالشكل ده، تتناسب مع كمان الذوق اللي موجود اللي الجمهور بدأ بيشوفه على المنصات الدولية. يعني انت النهاردة عندك كل المنصات، نتفليكس ويانجو وأبل وكل دول بيعملوا إنتاج مذهل الحقيقة في الشكل وفي الصورة وفي الإمكانيات، وبالتالي صعب جدا ان انت تقدم منتج عربي أقل. هو ميزة اللي حصل في مسلسل معاوية هو هذا الإنتاج المذهل الحقيقة، اللي يعني حجم إنفاق كبير وإمكانيات أتيحت واسعة، وبالتالي تلفزيوناتنا الرسمية أو غير الرسمية ما عادش عندها القدرة دي رغم أهميتها في الحقيقة، لأن احنا نحن الآن في حاجة إلى إعادة تلاوة هذه السردية. احنا في حاجة إليها الحقيقة، مش حاجة ثقافية، دي صارت حاجة سياسية حتمية، لأنه السرديات المختلفة والسرديات المضللة اللي العالم العربي عايش فيها هي الحقيقة السبب الأساسي في كل ما نتعرض له من مهانة فكرية على صعيد العالم، وكل ما نتعرض له أيضا من جبروت وطغيان إرهابي طوال الوقت، سواء كان إرهاب سياسي أو إرهاب طائفي أو غيره. فأنا بعتقد أنه الجانب الاقتصادي ده مهم قوي قوي في اتخاذ قرار إنتاج عمل تاريخي بهذا الحجم.
هل يعني القائمين على الأعمال على التلفزيونات الرسمية، التلفزيونات الدولة في العالم العربي، يعني لا أتحدث فقط عن مصر، يعني هل أدركوا أهمية العودة إلى إنتاج مثل هذه الأعمال؟
أنا بعتقد أنه مسلسل معاوية ربما فتح شهية مؤسسات إنتاجية رسمية وغير رسمية إلى مثل هذا الاتجاه في الأعمال الدرامية. فأظن أنه يعني أن احنا هنجد في الفترة المقبلة مسلسلات بهذا الحجم. وإحنا سمعنا من بعض الجهات الإنتاجية خاصة في المملكة العربية السعودية، سمعنا أنه في كمان توجه إلى الإنتاج فيلم عن خالد بن الوليد، فدي حاجات طبعا مهمة. وأعتقد أن الشهية فتحت بعد الجدل اللي عمله مسلسل معاوية، لأنه مسلسل معاوية في الحقيقة الجدل اللي حضرتك أشرت ليه في البداية كان محفز، لأنه هو حقق نسب مشاهدة نافس بيها الأعمال التجارية الدرامية اللي شفناها في رمضان. يمكن ناس كتيرة جدا كلمتنا انه ليه منزلينه في رمضان، ده محتاج ينزل في وقت غير رمضان، يبقى اوف سيزون بحيث الناس تاخد فرصة اكتر. رمضان في اكل وشرب ومرح وتراويح وغيره، ممكن ما يحظاش بنسبة مشاهدة عالية، لكن في الحقيقة في فترات طويلة هو نافس كان التالت والرابع في كتير من المنصات، وده طبعا يعني حاجة مفاجأة جدا. بالاضافة طبعا للجدل الاعلامي والاجتماعي اللي على المنصات التواصل اللي عملوا المسلسل، الجدل التاريخي، الصراع حوالين فكرة يعني هل المعلومات دي حقيقية ولا غير حقيقية، في تزوير، في تضليل إلى آخر ما أشرت إليه.
في تضليل؟
لا طبعا هو فيش تضليل بالمرة، لسبب بسيط جدا.
أنا بستفزك بس.
لا إطلاقا. الحقيقة أنه لا يوجد قولا واحدا سردية واحدة للتاريخ الإسلامي، لا يوجد. يعني حتى الكتاب الواحد فيه سرديات مختلفة، يعني هتلاقي مثلا سي البداية والنهاية لابن كثير، البلاذري، الطبري، ابن الأثير، هتلاقي انه ممكن يروي لك الرواية ويقول لك وفي قول آخر وفي رواية أخرى. احنا حتى الآن مختلفين على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك السرديات التاريخية اللي كتبت في عصور مختلفة وكتبت ببعضها كتب في فترات اختلفت مذهبيا وسياسيا عن الفترات اللي كتب عنها. يعني كتير جدا من التاريخ حصل في العصر الأموي، مش التدوين حصل في العصر العباسي، لكن التاريخ حصل عروة بن الزبير وأبان بن عثمان كانوا موجودين في المدينة المنورة، وهم كانوا من كبار التابعين ورووا جزء من التاريخ اللي جمعوا بعد كده ابن إسحاق، اللي نقحوا بعد كده ابن هشام في السيرة. كل ده كتب في عصور مختلفة، والعصور دي سيطرت عليها التوجه السياسي والمذهبي للعصر ده، وبالتالي كمان كان على النقيض منه كان في روايات أخرى للمعارضين. يعني لما كانت الدولة الأموية موجودة كان عبد الله بن الزبير في المدينة المنورة بيعلن نفسه خليفة، ولما كانت الدولة العباسية موجودة كان في آل البيت ولهم سرديات وروايات مختلفة. الروايات اللي تسمعها في الكوفة ليست مناظرة أو مماثلة للروايات اللي تسمعها في دمشق في العصر الأموي، والروايات اللي تسمعها في بغداد في العصر العباسي مش شبه الروايات اللي بتسمعها في مصر. وبالتالي ما نقدرش نجزم ان في اتفاق كلي. هديك مثل واحد، يعني بعض من الشائع طبعا انه معاوية بن ابي سفيان هو الذي تسبب في مقتل سيدنا الحسن ابن علي عن طريق زوجته جعدة بنت الأشعث ابن قيس في المدينة، وفي كتير جدا الروايات دي متواترة، بس ولا واحد من الذين نقلوا هذه الرواية قال دليل واحد على صحتها. يعني ويقال إلا أنه لم يثبت، ولكن لم يتم التحقق من ذلك. يعني فإحنا عندنا روايات بتطلق كده نتيجة الصراع السياسي ولا أحد يتثبت من صحتها. يعني حتى الإمام الحسن نفسه هو بيموت كان في وداعه الإمام الحسين ما قالوش إنه ده حصل، والإمام الحسين لم ينقلب على معاوية بن أبي سفيان إلا بعد تولية يزيد بن معاوية. هو ما حاربش معاوية، هو حارب يزيد بن معاوية. وبالتالي هذه السرديات ما حدش يقدر يحسم وجود سرديات. هذا أولا. ثانيا نقطة مهمة، أنه المسلسل تناول الجانب الشخصي لمعاوية، يعني تناول الأحداث بعين معاوية بن أبي سفيان، مش رصد توثيقي للتاريخ بعينه هو. لذلك ودي كانت واحدة من الحاجات اللي أنا اعتبرتها ذكية في من المخرج الأستاذ طارق العريان في البداية لما كان هو اللي سايق العمل، إنه قرر إنه يجيب من ميلاد معاوية، لحظة ميلاده، وكأنه يريد أن يقول من البداية أن هذه القصة ستروى بعين هذا الطفل الوليد. وبالتالي انت هتلاحظ الكاميرا ما فرقتوش، يعني احنا ما روحناش مثلا ما فرقتوش الا في فترة عثمان، فترة الثورة على عثمان بن عفان، لكن ما دون ذلك انت شايف العالم بعينيه، انت شايف الجواري في القصر، شايف علاقته بميسون زوجته، شايف علاقته بأولاده أكثر مما أنت شايف الصراع السياسي حول الرجل.
تمام. طيب أستاذ خالد، يعني خلينا ناخدها مرحلة مرحلة، أو خلينا ناخدها محطة محطة. أعود إلى الجدل حول المسلسل. هذا الجدل هو سببه شخصية معاوية أم الجهة المنتجة أم الظروف اللي دارت فيها الأحداث، أم ده كله مجتمع؟
طبعا كله مجتمع. هو معاوية بن أبي سفيان هو شخص مثير للجدل قبل المسلسل وبعده، يعني لا يوجد عليه إجماع. والجهة المنتجة بعض الناس تصورت أنه في أهداف سياسية وراء كل ما يجري، في حين أنا رديت رد أحب أكرره معاك فيما يتعلق بالجهة المنتجة، إلى أي مدى أنه ده يكون بتأثير تسويق للأمير محمد بن سلمان ولي العهد. يا جماعة، لا يحتاج محمد بن سلمان ولي العهد إلى هذا النوع من التسويق، يعني مش بالعكس. أنا شايف أنه دي قضية مثيرة للجدل، أنا شايف دي من شجاعة الجهة المنتجة على اقتحام المناطق المجهولة في تراثنا الإسلامي في نحو التصحيح، لأن إحنا
طب لو ما بس طب عفوا يا أخي، يعني لماذا معاوية بالذات
وليه لأ؟ أنت عندك رجل كان قادرا على أن يغير مسار التاريخ الإسلامي بالكامل من هذا النوع من انتقال السلطة بطرق أنا بعتقد أنها طرق لم ينزل بها وحي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي أحد، الصحابة اختلفوا في السقيفة، في سقيفة بني سعيدة، أبو بكر ولا سعد بن عبادة ولا غيره، ثم حسمها عمر بن الخطاب لصالح أبو بكر، عمر بن الخطاب نفسه قال إنها كانت فلتة، ثم عمر قال الأهل الشورى الستة اللي هم أهل الحل والعقد، عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وغيره، ثم ما جرى مع عثمان بن عفان. ما كانش فيه آلية ثابتة لانتقال السلطة. أنا في تقديري كشخص يفكر في دولة مدنية، أنا في تقديري أنه أول تحول لعمل مؤسسي حقيقي، بصرف النظر تتفق أو تختلف، تخطأه أو تصوبه، أول تحول لعمل مؤسسي حقيقي ينزع بذور الخلاف هو أنك أنت تخليها ملكية. هو عمل كده، هو عمل هذا التحول الخطير، لأنه هو لو تركها، يعني إحنا لو افترضنا أنه معاوية بن أبي سفيان كان رجعها بعد وفاته إلى ترجع زي ما كانت، هو اللي حصل إيه؟ اللي حصل كل الحروب والدم العربي اللي أسيل لأن هذا يرى أنه هو الحق وده يرى أنه هو الحق، حتى علي بن أبي طالب نفسه جيشه خرج عليه. بعدين من الحاجات اللافتة للانتباه جدا أنه إحنا لما بنيجي بنتكلم عن تاريخ هذا الصراع، الحقيقة بيحصل، خليني أقول بشجاعة وحطها بين قوسين، نفاق تقديسي مبالغ فيه. يعني إيه؟
لمين؟
هقولها. إحنا النهاردة لم أي مؤرخ، سواء كان من السلف الصالح أو من السلف ما بعد السلف الصالح أو من العصر الحالي، نحن نسقط عمدا إنه معاوية لم يكن أول من حارب علي بن أبي طالب. يعني احنا بنتكلم عن ان الفئة الباغية هي معاوية بن ابي سفيان ومن معه، لانهم حاربوا في الصفين وقتل عمار بن ياسر في هذه الموقع. طب وماذا عن عائشة رضي الله عنها وطلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه وحفنة من اهل بدر رضي الله عنهم اللي حاربوا علي بن ابي طالب في موقعة الجمل؟ ليه بنتكلم عن صفين أكتر ما بنتكلم عن الجمل؟ ليه بنحلل صفين أكتر ما بنحلل الجمل؟ أنا رأيي إن ده نوع من نفاق اجتماعي. معاوية سهل تعلق عليه المصايب لأنه من الطلقاء.
لماذا سهل؟
من الطلقاء. لكن طلحة بن عبيد الله افتدى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، والزبير من السابقين وزوج أسماء بنت أبي بكر، ويعني
وبالتالي أنت ترى أنه عدم تناول معركة الجمل في نوع من النفاق،
لأن هناك تقديس إلى حد العبادة بفئة معينة من المسلمين الأوائل. أسبقيتهم في الإسلام، وأنا ما بعترضش على أسبقيتهم ولا على مكانتهم الراقية ولا على إن هم يكونوا مقدسين، ولكن ليس إلى حد العباد. إنما إذا كان معاوية بن أبي سفيان أخطأ في الحرب على، ليس دفاعا برضو عن معاوية، أنا مش أموي، لكن إذا كنا قادرين على إن إحنا نضع معاوية وحربه على علي بن أبي طالب تحت الميزان، لماذا لا نفعل المثل على الجمل؟ ليه؟ عارف ليه؟ لأن فيها السيدة عائشة، لأن فيها اتنين من المبشرين بالجنة. فلما بنيجي نتكلم في التاريخ يقولك إيه، وقد افتدى والله يغفر لهم وكان كل منهم اجتهاده. أما معاوية فهو فاسق وناس بكفرين وناس وبيلعنوا، ودي الفئة الباغية، ودي موافق إنه يكون هو الفئة الباغية. لكن إذا كان هو الفئة الباغية، هل هذا الحكم ينطبق أيضا على من حاربوا علي بن أبي طالب واقتحموا بيت المال في البصرة ونتفوا شعر والي، نتفوا شعر دقن والي البصرة اللي موليه علي بن أبي طالب؟ يعني في نفاق تاريخي، في تقديس إلى حد العبودية لأشخاص لهم وقرهم واحترامهم وتقديرهم في القلوب، ولكن ليس إلى حد العبادة، وليس إلى إن إحنا نتفادى أخطائهم ونحملها فقط على الطلقاء.
هل لديك الشجاعة أستاذ خالد إنك تتصدى لعمل ربما يتحدث عن هؤلاء؟
أنا أتمنى إن إحنا نتكلم. شوف، من وجهة نظري ليه أنا تشجعت لمسلسل معامل، اللي أنا اعتبرته أنه أول حجر ثقيل في بحيرة راكدة، إن إحنا يا جماعة ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يؤخذ منه ويرد، بما فيهم سيدنا أبي بكر، بما فيهم سيدنا عمر بن الخطاب، إذا كان هما الاثنين اختلفوا في حروب الردة. فإذا لم ننظر إلى أنفسنا في المرآة ونقول هذا خطأ وهذا صواب، لن ينصلح حالنا. لماذا حتى الآن يا أستاذ عمرو إحنا بنحارب بعض شيعة وسنة؟ ليه لازم إحنا ندفع تمن يعني لما يكون تروح مثلا تقابل في الإخوة في العراق أو في لبنان أو فيحصل تحاشي لفكرة إنه ده شيعي وده سني، ونفجر المساجد في باكستان وننقسم طائفيا ومذهبيا على الأساس المذهبي. ليه احنا بندفع ثمن حرب صفين لحد دلوقتي؟ وليه مسيرة الدم مستمرة حتى الآن؟ إذا ما وقفناش وقلنا هاتوا التراث ده يا جماعة، نبصله ونصدق إن دول كانوا بشر، دول ما نزلش عليهم الوحي، دول بشر أخطأوا، في منهم أخطاء كتير. بالعكس هقول لك بقى حاجة أقوى، الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات أوحى إلى النبي بالمنافقين في المدينة والمرجفين في المدينة، يعني كان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقين ومرجفين وناس ما نعرفش هم مين اللي حاولوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، وكانوا 12 واحد، واللي حاولوا يغتالوا قبل كده في محاولات أخرى سابقة عن هذه المحاولة، لأن في غزوة تبوك حصلت مهازل، والنبي صلى الله عليه وسلم عانى معاناة كبيرة في هذه الغزوة. تعالوا يا جماعة نقيم، مش كلهم، مش كل أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، حتى هذا الحديث في شكوك. تعالوا نضع هذا التراث ونضع هؤلاء الصحابة الكرام، نجلهم ونحترمهم، ولكن لا يشترط أن نتبعهم إذا دخلوا جحر ضب دخلنا وراءهم.
طيب بعد هذه التجربة، تجربة المسلسل معاوية، هل تعتقد بأن الجمهور العربي على استعداد لتقبل قراءات جديدة لسير ومسيرات شخصيات مثل طلحة ومثل الزبير وغيرهم، خالد بن
الوليد؟ أنا بعتقد أنه في طبعا إحنا معاوية كان الصدمة الأولى، بس أنا بعتقد أنه الباب مفتوح لهذا النوع من النقاش، إن أنا شفت
لصدمات أخرى
طبعا. وضرورية يا أستاذ عمرو، ضرورية. الأمم الكبيرة اللي إحنا بننظر إليها نظرات إجلال من حولنا ما حصل لهاش نهضة ونمو إلا إذا تمردت على هذا التراث، تمردت عليه لاحتياج ولضرورة. إحنا النهاردة لو عايزين نحط فلوسنا في البنك بروح نسأل شيخ. لو عايزين نصالح دولة مختلفين معاها بنروح نسأل شيخ. وندير ظهورنا إلى المصالح المرسلة للمسلمين ومصلحتنا دلوقتي، في حين أن أنت لما تشوف كل التاريخ الإسلامي هتجد أن الصحابة تحالفوا مع أعدائهم، النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابات أمان لناس ما كانوش على لم يقبلوا بالإسلام دينا، هتلاقي في براح من الحرية في القرار السياسي. احنا عبيد لعقول أدارت مصالحها في أزمان مختلفة ما لا علاقة له بالدين. لازم نقف هذه الوقفة وضروري.
أستاذ خالد، يعني بالتأكيد أنت استمعت إلى هذا الرأي، أنه المسلسل انحاز ضمنيا لمفهوم السلطة على حساب الحق،
الدولة على حساب أي حاجة تانية. أنا مرة تانية بكرر لحضرتك أستاذ عمر، أنا مش أموي، يعني أنا لست من بيت بني أمية، ولن أحصل على ضيعة في الكوفة ولا على تكون مصر طعمة لي ولأبنائي من بعدي. إحنا أنا بتكلم، أنا لست إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أنا بعتقد إن المسلسل، مرة أخرى بقول لك، إن المسلسل نظر إلى كل ما حدث بعين معاوية بن أبي سفيان، مش بعين أي حد تاني، ودي كانت نجاة لينا إن إحنا نقع في فخ إن إحنا نجيب الحق مع مين. إحنا عرضنا اللي حصل بس بعينيه هو، بسرديته هو، مش بسرديات أخرى مختلف عليها. ده أولا. ثانيا،
بس ده في انحياز انحياز لهذه السردية،
ما هو ده مش آخر مسلسل. وبعدين المسلسل ليس حقنة تحت الجلد نلقنك فيها، نديك فيتامين يخلي عقلك ضد علي أو مع معاوية، خالص. المسلسل هو لطرح الأسئلة أكثر منه الحصول على أجوبة. فأنا بعتقد المسلسل عمل كده، المسلسل خلى السؤال مطروح، هو كان الحق فين؟ لأنه أنت لو جيت أمام ميزان، لو إحنا تصورنا أن في محاكمة، أنا بعتقد أنه كل الأطراف هتطلع عندها أخطاء. ما جرى في المدينة في خلال الثورة على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ما جرى في المدينة لا يبرر أبدا مقتل عثمان بهذه الطريقة. وإلا أنت مع مقتل عثمان؟ يعني هل أنا أسألك، أنت مع مقتل عثمان؟
أنا مش لو مع مقتل أي حد.
طيب يعني وبالتالي في جريمة ارتكبت نمرة واحد، جريمة في حق المسلمين جميعا لأنه خليفة المسلمين، وإقالته بهذه الطريقة، يعني to step down بالطريقة دي، ما لم ينص عليها الإسلام ولا الشرع ولا أي حاجة. ما بقولش إن عثمان ما كانش عنده أخطاء سياسية أو مالية، دي لو فتحناها ممكن نتكلم لبكرة الصبح، لكن أنا بقول إن في أي محاكمة تاريخية عادلة إنه ما جرى في أطراف كتيرة أخطأت. وجود قتلة عثمان في جيش الإمام علي بن أبي طالب يثير الريبة، مش عندي، ده أثاره عند الحسن بن علي، يعني في حوار كامل ما بين الحسن بن علي وعلي بن أبي طالب وهم في طريقهم إلى الشام. هم في الأول خرجوا من المدينة زحفا إلى الشام، فالحسن رضي الله عنه نبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه خروجه غلط، وإنه خروجه ينقص من مهابة مقام الخلافة، لأن المدينة هي حاضرة المسلمين، يعني زي العاصمة لها هيبة في دخولها، وبالتالي في هيبة لمن يقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، نبهه لهذا الخطأ. اثنين، نبهه أيضا أن وجود قتلة عثمان في جيشه يثير ريبة حوله. أنا لا أقول أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان متورط، أنا بقول لك الحسن بن علي ابنه قال له الكلام ده، والكلام ده مسجل في كتب تاريخية كتير متعددة، يعني هذا النص متسجل في كتب تاريخية متعددة. أكبر دليل على صحة ذلك أنه الإمام الحسن تنازل لمعاوية بعد كل هذه الحرب. يعني أنت عايز إيه؟ يعني مش دي الفئة الباغية؟ عايز تقول لي أن الإمام الحسن تنازل للفئة الباغية؟ يعني الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنه صبت النبي ترك الفئة الباغية هي اللي تحكم طوعاً؟ احنا ليه يا جماعه ما نطرحش الاسئله الحقيقيه في التاريخ؟ سيبك من المسلسل، انا بكلمك على كم الاسئله التي ينبغي ان نطرحها على انفسنا بعد هذا المسلسل وغيره. الكلام اللي احنا بنقوله ده استاذ عمرو هو دلوقتي تكشف للنور لانه ظهر على الشاشه، لكن الكلام ده موجود في كتب الفقهاء والمؤرخين ورجال الدين ورجال الفقه يكتمونه عن العامه. ليه يكتمونه عن العامه؟ ايه السبب ان يكتمونه عن العامة؟ يعني اكتر كلمه الحقيقه بتضحكني لما كانوا بيتسالوا الائمه والفقهاء والمؤرخين بعد كده في عصور في الدوله العباسيه وغيره، فيقول لك هذه، يعني مثلا واحد يقول له مين اللي غلطان، فالردود ايه؟ هذه فتنه قد عصم الله منها سيوفنا، ها فلنعصم منها ألسنتنا، يعني ما نتكلمش. يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. لا طبعا، لا ما تاخدليش آية ربنا سبحانه وتعالى نزلها في سياق معين وتطبعها على سياق مختلف من غير محاكمة هذا التاريخ ومن غير طرح الأسئلة الحقيقية. لماذا تنازل الإمام الحسن بن علي؟ لماذا خرج جيش الخوارج عن الإمام علي بن أبي طالب؟ هل كان أبو موسى الأشعري هو الشخص المناسب للتحكيم ولا لا؟ لماذا وافق علي بن أبي طالب رضي الله على أبو موسى الأشعري رغم علمه بأن أبو موسى الأشعري كان ضده ومش مع الحرب؟ لماذا تزوج الحسن بن علي؟ معلش أنا بقولك الأسئلة متعددة. ليه الحسن بن علي اتجوز جعدة بنت الأشعث بن قيس وهو يعلم أن الأشعث بن قيس من حلفاء بني أمية؟ لماذا نسكت عن حرب الجمل؟ لماذا نسكت عن اتنين من الصحابة المبشرين بالجنة وزوجة النبي بيحاربوا الإمام علي بن أبي طالب؟ ليه بنسكت؟ الطرف الأضعف تاريخيا هنا هو معاوية بن أبي سفيان. ليه؟ لأنه من الطلقاء بس، لكن ما حدش بقى بيقدر يمس الناس التانية، سهل الطلقاء، سهل تحمل عليهم اي حاجة وكده. زائد ان سلوك معاوية كان سلوك رجل دولة اكتر منه سلوك شيخ. هو تزوج من ميسون ودي من قبيلة بني كلب وكانت مسيحية وابقاها على دينها زي ما هو، ابنه يزيد اتربى في مجتمع مسيحي. لو انت بتتكلم بروح عصرية، هل انت بترى ان ده عيب انك تتجوز واحدة من ديانة اخرى؟ يعني لو بتتكلم بروح عصرية بدولة مواطنة باحترام للأديان الأخرى وللأفكار الأخرى،
يعني كانت
ده أدى السلوك
أفكار تقدمية
طبعا. ده رأيي. طب من ناحية السياسية ده رأيي، لأن هو لحد معاوية ما كناش نعرف يعني إيه طرق ولا نظام بريد ولا نظام مالي ولا كان في إجلال لأصحاب الخبرات والكفاءات. سرجون بن منصور مثلا اللي هو كان مساعده الرئيسي في إدارة شؤون الشام كلها، هو معاه من ساعة ما كان أمير لدمشق. فإذا كان معاوية مغضوب عليه ومن الطلقاء وناس بتكفروا، ناس بيقولك مات مسيحي، وكأن ده طبعا جريمة كبيرة، كل هذه الأفكار الظلامية. طيب لماذا أبقاه عمر بن الخطاب أميرا للشام بعد وفاة أخوه يزيد ابن أبي سفيان؟ ليه أبقاه؟
المسلسل قدم إجابة على هذا السؤال؟
قدم المسلسل طرح أسئلة أكتر منه متقدم. أنا قلت لك المسلسل روى جانب كبير مما جرى بعين معاوية بن أبي سفيان.
وأنت يا أستاذ خالد يعني قلت في أحد التصريحات أنه المسلسل قدم معاوية كإنسان لم يختار الصراعات التي وجد نفسه فيها.
ده حقيقي، ده حقيقي.
هل ده ساعدك على بناء السرد الدرامي؟
أنا هسأل حضرتك سؤال أستاذ عمر، وحضرتك رجل مثقف وواعي ومطلع وكل حاجة. قبل أحداث الثورة على عثمان بن عفان، ما الذي كنت تسمعه عن معاوية بن أبي سفيان؟ ايه حجم تدخله في معاوية بن ابي سفيان بالنسبة للفطاحل والقامات الكبيرة اللي كانت موجودة في المدينة؟ كان غلام يعني بالنسبة لهم. ها هو لما حتى بعد الفتح مكة كانوا الصحابة بيقولوا هذا الغلام، يعني كان صبي بالنسبة لهم، هم كانوا اكبر في السن، يمكن كان سنه هو وسيدنا علي بن أبي طالب متقارب شوية، لكن ما كان بقى في أبو ذر الغفاري وفي عثمان بن عفان وفي
قامات
طلحة وفي الزبير وفي دائدة، يعني فطاحل كان غلام. هذا الغلام ها كان لحد عهد سيدنا عمر بن الخطاب كانوا بيروحوا يشتكوه عادي وبيقولوا له الواد اللي هناك يعني انا اسف في اللفظ بس هذا الغلام الولد ده يعني غلام الولد يعني زي ما تقول الواد اللي بره ده. فكان ابو ذر الغفاري راح اشتكى لعمر بن الخطاب، وعمر الخطاب عمل لجنه تقصي حقائق، طلع بنفسه الشام علشان يتثبت مما قاله ابي ذر. طيب عايز تقول بقى هو كان ابو ذر اللي عنده الصح ولا عمر بن الخطاب ولا معاويه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق العادل ذو القامة الكبيرة جدا جدا في الإسلام، طلع لحد دمشق قعد شاف كل الأبهة اللي موجودة هناك ورجع مثبته على السلطة. هل تخطئ عمر بن الخطاب في ذلك؟ أنا بكرر لك وحاجة أنا بتمنى لكل المستمعين بتوع حضرتك أنه بكرر جملة سخيفة شوية، أنا مش من عيلة أمية يعني أنا مش أموي.
طيب.
أنا بطرح الأسئلة. عمر بن الخطاب راح لحد دمشق بعد بلاغ رسمي من أبو ذر الغفاري، طلع وقال له طلع وثبته على الحكم. طيب الحسن بن علي تنازل له عن الحكم ماشي، هل لديه أخطاء معاملة؟ قطعا لديه أخطاء قطعا. هل كان في تقى وتقوى وعلم علي بن أبي طالب؟ لا. لكن هل كان علي بن أبي طالب في براعته في قيادة الجيوش، في براعته في الإدارة؟
علشان
لماذا انقلب لماذا انقلب جيش عليه ولم ينقلب جيش الشام؟ حتى علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه وهو الإمام العظيم اللي أنا بعشقه، يعني لما بشوف لما كلماته وخطبه تبكيك، تلجأ إليه لما تيجي يعني تريد حاجة تنعش لك روحك. لكن لما تيجي في شؤون الحكم وفي الإدارة وفي قيادة الجيوش لا طبعا كان هناك أخطاء كبيرة.
لذلك يا أستاذ خالد أنت قلت في أحد التصريحات يعني أنه وأنا كتبها عندي أنا لم يكن معاوية رجل سيف خالد بن الوليد ولا ناسكا كعلي بن أبي طالب، بل كان رجل التدبر والانتظار، كان يجيد ذلك
طبعا، كان بارعا في ده، بارعا في الصبر وفي التقدر. ودليل آخر، من زحف إلى من؟ هل هو كان ولي الدم والأمويين ادوله ولاية الدم لأنه عمرو بن عثمان ما كانش عايز يحارب، يعني قال لهم خلاص والدي مات. وهو كان عمرو بن عثمان كان زي عبد الله بن عمر، يعني برضو أهل تقوى وشيوخ، يعني أكتر منهم شيوخ بتوع دين، أكتر منهم رجال دولة، فادوله ولاية الدم. لما ادوله ولاية الدم هل زحف معاوية نحو المدينة لقتال علي، أم أن علي بن أبي طالب زحف إلى الشام لقتاله؟ من زحف إلى من؟ الإجابة علي بن أبي طالب هو الذي زحف إلى الشام في البداية، ولما عرف أنه جيش عائشة رضي الله عنها وصل للبصرة واستولى على مال أموال المسلمين من مال البيت، تحول إلى البصرة وقتلهم في الجمل، ثم أكمل الزحف إلى الشام. كل ما فعله معاوية بن أبي سفيان إن هو لم يشأ أن تكون الحرب جوه الشام، يعني في جوه دمشق، فخرج له والتقوا عند الصفين. ولما أنت تشوف خريطة الطرق تفهم هم ليه صفين، لأن هو جاي من الكوفة، فتفهم ليه صفين إنه زحف شمالا بموازاة دجلة بقى بعد كده لحد ما التقوا في الصفين وهي عند قرب دجلة. لا أدافع عن معاوية بن أبي سفيان، ولكن مرة أخرى نطرح الأسئلة. لذلك هو لم يكن رجل ما كانش في براعة خالد بن الوليد كفارس، ما كانش في تقوى علي بن أبي طالب، ما كانش في عطاء عبد الرحمن بن عوف أو طلحة، لا ما كانش ليه هذه المكارم الكبيرة، ولكنه كان رجل دولة تعلم من البلدان اللي سافر إليها، تعلم من الفرس، تعلم من الروم كيف يمكن إنشاء دولة مستقرة. لذلك كان 20 سنة كان عنده استقرار سياسي كبير.
طيب هذه الصفات، صفات رجل الدولة، كيف انعكست على التطور الدرامي للشخصية في المسلسل؟ كيف استطعت أنت يعني وفريق المسلسل أنك تتابع هذا التطور الدرامي؟
إحنا حرصنا طبعا أن إحنا نبين رقم واحد مساعدي اللي كان على رأسهم سرجون ابن منصور، حرصنا إظهار الإصلاحات الكبيرة اللي عملها، لا أتحدث فقط عن بناء الأسطول، وبناء الأسطول ده كان من الأعمال الإعجازية الكبيرة في التاريخ الإسلامي، لكن إحنا تكلمنا كمان عن الطرق، عن البريد، عن رفع المياه، عن ري الأراضي، كل دي هو حاجات اهتم بيها اهتمام كبير جدا جدا، لأنه كان الأغلب في الحقيقة يعني، والشيء المؤسف برضو لما نيجي نقرأ يعني، مش عارف مش عايز أصدم من الناس أكتر من كده، ولكن أنت لما تيجي تقرأ الفتوحات الإسلامية، لا طبعا كان في مواقف محزنة يعني، كان في مواقف إنه بعض الأولى كانوا بيتعاملوا مع البلاد المفتوحة على أنها بقرة حلوب تحلب لبنا يصدر إلى بيت الخلافة وبيت مال المسلمين، وكان بيزيدوا الخراج والضرائب وبيعصروا الناس عصر بدون ما يساعدوا المواطنين في هذه البلدان على النمو. ما فعله معاوية الحقيقة العكس، هو قرب القبائل، هو ساعدهم في تنمية الأراضي الزراعية اللي كانت بتتزرع، عمل جيوش قوية، عمل لأول مرة جيش نظامي، يعني الجيوش اللي كانت قبل كده كانت بتعتمد على الفيء والغنائم، هو لغى الكلام ده خالص، يعني كان اللي بيطلعوا مع علي دول، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا بيكسبوا منين؟ بيكسبوا من اللي بياخدوه، في سيوف بقى، في جمال، في معيز، في بتاع، يقسموها على بعض. وهصدمك ان واحدة من المشكلات الكبيرة اللي حدثت ما بين سيدنا علي بن ابي طالب وما بين الخوارج هو غنائم الجمل، موقعة الجمل، هم انتصروا في موقعة الجمل، وعلي بن ابي طالب شاف ان دول المسلمين بيحاربوا مسلمين، انه لا ينبغي تقسيم الفيء والغنائم، لانه كان راجل عالم وفقيه وتقي، فقال لك دول مش كفار علشان احنا نقسم الغنائم بالشكل ده. لذلك احنا عملنا الحوار ما بين عبد الله بن عباس والخوارج، لما قالوا له ده ما قسم لناش علينا الغنائم، فالغنائم دي فيها السبي، السبي دول نساء، طب عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين، عبد الله بن عباس قال لهم وأيكم يريد أم المؤمنين عائشة في سهمه، يعني واحد فيكو عايز حد يسبي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف كان الخلاف لحد فين. لكن معاوية عمل نظام جندي حقيقي، إنه في أجور، في رواتب للجند، في نظام مؤسسي. معاوية في غزواته على القسطنطينية حالفهم في بعض الأوقات، عمل معهم هدنة في بعض الأوقات. لذلك احنا جبنا برضو بمنطق رجل الدولة إنه لما في وسط معركة صفين علم بأن إمبراطور الروم يحرك قواته لاستعادة المناطق التي انتزعها منه المسلمين من قبل، فراح كتب له رسالة ودي مسجلة تاريخيا، قال له والله لإن لم تعد لأصالحن ابن عمي، على علي بن أبي طالب إن هم أبناء عمه، لأصالحن ابن عمي وجربيك، يعني أنا بحاول أتكلم بس لغة أبسط من الكلام اللي في كتب التاريخ. فالمنطق اللي كان بيتعامل به هو منطق بناء مؤسسات، دولة مؤسسات أكتر منها دولة فتوحات وسبي. ومعاوية برضو بمنطق المؤسسات، انت برضو لما تيجي تقرأ التاريخ، هو مثلا هو حط مروان بن الحكم مرات ولا المدينة عدة مرات، كان يوليه ويشيله يوليه ويشيله، عارف انت منطق تبديل الرجال الدولة علشان خاطر ما لا يرتع الفساد او يستقوي احد بقوة او بمال او بكده. وكان يعني في مواقف مضحكة في الحقيقة، بس طبعا لا يستوعبها مسلسل، انه كان بيثير الوقيعة ما بين رجال البيت الاموي علشان ما يتحالفوش ضده، وكان بيربيهم يعني ده بيقعد شوية وبعدين بيشيله ويوديه حتة تانية علشان ما يستأسدش عليه بعد كده، وده الخطأ طبعا اللي وقع فيه يزيد بعد كده، ان هو ساب آل مروان هم اللي بعد كده خدوا السلطة وقضوا على أولاده.
ماذا قصدت أستاذ خالد لما يعني قلت إنه معاوية خسر أكثر مما ربح؟
أنا الحقيقة الجزء الإنساني بقى اللي في الموضوع إنه إحنا بادئين لو تاخد بالك إنه هو كان صبي لما أخته الكبيرة سابت البيت وأسلمت. طبعا إحنا دلوقتي بنشوف إن ده عمل فيه إجلال، لأنه السيدة أم حبيبة هي تركت البيت وأسلمت وسافرت مع جوزها عبد الله بن جحش إلى الحبش. لكن هنا كانت مأساة إنسانية في بيت أبي سفيان. ها؟ أنت عارف الكلمة الشهيرة اللي بتتكرر في الأفلام والمسلسلات الإسلامية، إن محمدا يفرق بين المرء وزوجه ويقلب علينا أولادنا، لأنه البيوت كان فيها شباب صغير معجبين جدا بالدين الجديد ويكرهوا الوثنية، أمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فتبعوه. لكن ده بالنسبة للأباء والأمهات اللي كانوا موجودين، اللي كانوا بيشوفوا أنه سيدنا محمد شخص عادي وعمالين يقولوا له ننزل علينا عذاب من السماء، طب اسقط علينا السماء كسفا، وعمالين يدوروا على براهين للنبوة، كانوا هم منطقهم غير منطق الشباب اللي أمنوا به. فمعاوية من صبا تعرض لكثير جدا من الصدمات، دين جديد بيفقد أبوه سلطته، بينزل بني الأمويين درجة أقل من الهاشميين، أخته بتسافر، بيخسروا الحرب، بيسلموا رغما عنهم من الطلقاء، ثم يموت ابنه عبد الرحمن تحت أقدام الخيول، ثم يموت أخوه يزيد في الطاعون، ثم في زهوة فرحته بالنصر في أبرس تموت زوجته فاخته، وقبلها لأنه فاخته دي كان قبلها كنود، كانت زوجته الأولى هي أخت فاخته، ماتت برضو في حدث مؤلم جدا، كل حياته مآسي وعذابات. ثم كان منعزل في الشام 20 سنة أميرا للشام، و20 سنة أميرا للمؤمنين، 40 سنة، كل الفترة دي ما كانش ليه احتكاك كبير جدا في المدينة، ومع ذلك لاحقته التارات بعد موت عثمان، هو لم يختار موت عثمان. طبعا المؤرخين اللي بيبقوا منحزين شوية، خد بالك أستاذ عمرو إنه في تاريخ كتبه الشيعة، والشيعة بكل احترام وتقدير، أنا لا أفرق بين السنة ولا الشيعة ولا أي حاجة، أنا في منطقة تانية خالص فوق المذهبية، ولكن في تأثيرات شيعية كبيرة كانت موجودة، لأنه طبعا آل البيت تعرضوا لظلم كبير، وتعرضوا لظلم، الأكبر ظلم تعرض ليه آل البيت بعد موت معاوية، مش في حياته. طبعا في حياته حصل حروب، ماتوا في حروب، لكن الظلم الأكبر الحقيقة حصل من العباسيين اللي هم أبناء عمومة مع الطالبيين. فهو لم يختار هذا المسار في تقديري، لم يختار هذا المسار، لكن بقى يطلع تحليلات مذهبية تقولك لا، طب ليه ما بعتش جيش للمدينة؟ ده هو كان عايز عثمان يتقتل عشان كل ده يحصل للدرجة دي. عارف دي بتفكرني زي ما احنا مثلا كده في العالم العربي اي مصيبة تحصل لنا فشلنا في حاجة فنقول لك اسرائيل السبب، عندنا مشكلة في البتاع نقول لك اسرائيل السبب، 7 اكتوبر لا ده اسرائيل اللي مدبراها، يعني تعليق كل مصائبنا على نظريات المؤامرة. فكان الشيعة بيعملوا ده لانهم كانوا بيقرأوا الموضوع قراءة مذهبية.
أستاذ خالد، هل اعتبرت معاوية، مسلسل معاوية، مجرد مشروع درامي تاريخي، أم كان بالنسبة لك يعني مشروع، خلينا نسميه مشروع فكري يعيد قراءة التاريخ؟
احنا طبعا تعملنا يعني في العمل تعملنا دراما، لكن أنا بالنسبة لي في علاقتي بالعمل كنت شايف إن هو صرخة فكرية كبيرة، وده الحقيقة اللي أنا يعني سعيد بأن أنا صدرته حتى للمخرج، أنه الأستاذ طارق في البداية وهو شخص عبقري وواسع الفهم وبيتقبل جدا الآراء من حواليه، أنه يعني بتشرف أنه هو قبل فكرة أنه صرخة فكرية، انه ليس فقط عمل درامي. ولذلك احنا كنا حريصين على انه على اثاره هذا الجدل، الجدل ده كان لذلك
بس الخلاف اللي حصل بعد كده مع الاستاذ طارق
هو ما كانش خلاف، ده مسائل انتاجيه، يعني هي علاقه شركه بالمخرج، ما كانش ليه علاقة خالص بسياق العمل مطلقا. وأتمنى الأستاذ طارق يتكلم يعني إنه دي تبقى مفيدة حتى للجهد اللي هو بذله في المسلسل. فاللي حصل مع الأستاذ طارق هو كان خلاف إنتاجي دي بين قوسين ممكن أنت تفسرها بالطريقة اللي أنت يعني أكيد وصلها لك يعني المعنى
بس ممكن ما تكونش واصلة لناس تانية يعني.
خلاف إنتاجي، خلاف على طريق أنا عايز الخوزة دي لا خد الخوزة دي، أنا عايز الحصان ده لا خد الحصان ده، حاجات إنتاجية يعني ملهاش علاقة بجوهر العمل. لأن الأستاذ طارق الحقيقة قضى معايا وقت طويل جدا في القراءة والاطلاع ورسم الخرائط بتاعت الجغرافيا للأماكن وقتها زمن الرحلات. يعني لو في رسالة رايحة من مروان بن الحكم من المدينة إلى دمشق هتوصل في قد إيه، كل ده ذكرناه بعناية علشان خاطر ما يحصلش حاجة بر خارج الزمن أو مش منطقية زمنيا. فهو بذل جهد كبير جدا الحقيقة في الفهم والفكر والاطلاع، وكان سريع الاستيعاب لدرجة إن هو كان بيحفظ الأسماء بسرعة يعني مش زي الباحثين المخضرمين في التاريخ. لكن ما جرى ما كانش ليه علاقة خالص بمضمون العمل على الإطلاق. لأن بعض الناس، أنا ليه بقول كده، بعض الناس صورت الأمر كما لو كان أنه الأستاذ طارق العريق خاف يحط اسمه لحسن يكون المشتركين في العمل دول مستهدفين. يعني أنا ده أنا أبرئه تماما.
مستهدفين من مين؟
أي حاجة، ما أنت شايف شفت اللي حصل يعني شفت التهديدات وشفت التهديدات يعني متكررة. يعني احنا واجهناها كتير، واجهناها هنا في مصر بعد الثورة في 30 يونيو من الإخوان، وبنواجهها طول الوقت يعني. ودي قوة التطرف والإرهاب اللي احنا عايزينها تقف، اللي هي عايزين نطهر منها بلدنا في الحقيقة. فأنا ليه بتكلم على بقول إنتاجية وما بتكلمش، إنها مش قضيتي ومش وعلى فكرة مش موضوعي إني أتكلم فيه، ولكن أنا ببرأه من فكرة إنه هو خاف. يعني لا ده أصلا خاف يحط اسمه، لا طبعا مش حقيقي الكلام ده، لأنه كان من الشجاعة الكافية ومن المعرفة الكافية إنه هذا العمل هيكون مثير للجدل، العمل ده مش هيرضي ناس كتير، العمل ده مش إنه ما هوش محمد رسول الله ولا على هامش السيرة ولا الحاجات اللي هي اللذيذة اللطيفة اللي انت بتشوف فيها كل الصحابة ملايكة وكل الأجواء نورانية. لا ده احنا بنتكلم في خلاف وأكل، ناس قتلت بعض، فبالتأكيد ده مش هيكون حاجة سعيدة لناس بتتفاجئ للمرة الأولى إنها بتشوف الكلام ده على الشاشة.
بس أنت قلت يا أستاذ خالد إنه المسلسل ليس عن صراع صحابة تقاتلوا، وإنما عن إنسان خاض صراعه مع نفسه.
طبعا ما هو لذلك أنا بقول لك إنه هو وجد نفسه طوال الوقت، وكان سنه قد إيه في زمن البعثة، كان سنه قد ايه لما رملة بنت ابي سفيان هجرت الى الحبش، كان صغير.
هي اخته
رملة اخته. وبرضو بعض الناس مش واخدين بالهم ان رملة بنت ابي سفيان هي ام المؤمنين. يعني هو حتى من الجوقة الدعاية بتاعت معاوية بن ابي سفيان انا ذاك كانوا بيسموه خال المؤمنين باعتبار انه اخت ام المؤمنين، فهو يبقى خال المؤمنين. بس دي طبعا من وسائل البروباغندا الدعائية في الدولة الأموية أنا ذاك. اللي عايز أضيفه كمان، ودي للأسف بس احنا عالجناها في المسلسل بطريقة مختلفة، احنا طلعنا في المسلسل انه اللي بعتت قميص عثمان وأصابع نائلة هي نائلة نفسها، نائلة بنت الفرافصة اللي هي زوجة عثمان بن عفان. لكن المصادر التاريخية متعددة قالت إن اللي بعت قميص عثمان وطالب بالثأر هي أم المؤمنين أم حبيبة، وهي أم المؤمنين تساوي في المكانة من ناحية المكانة والقيمة اللي ما ميزش فيها القرآن الكريم ما بين أمهات المؤمنين وبعض، تساوي في المكانة عائشة بنت أبي بكر. فأنت عندك أم المؤمنين أم حبيبة هي اللي أرسلت تطالب بثأر عثمان، وعائشة بنت أبي بكر هي اللي طلعت تحارب علي بن أبي طالب في ثأر عثمان. لكن احنا بنسيب ده كله بنتكلم عن مين؟ معاوية بن أبي سفيان بس، لأنه سهل تصطاده.
طيب بعيدا عن مسلسل معاوية بشكل عام، هل ترى أنه الدراما التاريخية قادرة على إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في شخصيات تاريخية، وخلينا حتى نقول شخصيات دينية.
أنا طبعا في معاوية وفي كل الأعمال التاريخية كل ما أتمناه إن إحنا نتجرأ أكتر على طرح القضايا بشكل أعمق. يعني إحنا مثلا من القضايا اللي ما بنشوفهاش واللي أنا بشوفها طول الوقت كانت عاملة مشكلة في التاريخ الإسلامي، الموالي. يعني اللي قتل سيدنا عمر هو مولى إيراني، أبو لؤلؤ ده كان من
مجوسي.
هو مجوسي دي مصطلحات أعدائه. مصطلحات أعدائه، مصطلحات الإدانة. يعني هو مجوسي لكن هو كان هو رجل أسلم وكان من الموالي في المدينة، هو يعيش في المدينة مش مسلم. ها يعني هو رجل كان أسلم.
يعني أنت بتفكر إن
الموالي دول الموالي دول ليهم باع كبير جدا جدا في التاريخ الإسلامي، كبير جدا. فالموالي لعبوا دور خطير في التاريخ وفي رواية الحديث، دور خطير. يعني ما سالم مولى أبي حذيفة، في موالي عرب وفي موالي غير عرب كان. فأنت النهاردة عندك الموالي دول حتى ما بنتعرضش ليه، ده أولا. اتنين، احنا مثلا لما بنيجي نقول ايه المصريين، كان في ثورة في المصريين، فريق مصر راح الكوفة، فريق مصر تحالف مع فريق الكوفة ضد عثمان بن عفان. هم في الحقيقة مش المصريين اللي عملوا كده، هم اللي عملوا كده عرب، قبائل العربية اللي كانت مصاحبة لأعمال الفتوحات. ما الذي حدث في الفتوحات؟ محاكمة الفتوحات. يعني مثلا في رواية عن سعيد بن أبي العاص إنه كان بيحاصر إحدى البلدان في فارس، في بلدان فارس، في حتى قرب أذربيجان كده. وهو بيحاصر المنطقة، ودي في التاريخ الإسلامي في الفتوحات وفي كله وفي المغازي، كان بحاصر البلد فعايزين يستسلموا. فقالوا له ادينا وعد انك لا تقتل، ان احنا لو استسلمنا لا تقتل منا احد، ما تقتلش الرجاله ولا الكلام. فقال لهم ان فتحتم الباب لا اقتل منكم واحدا، ها لا اقتل منكم احدا، يعني قالها بتعريض، ها بتقيه. وبعدين لما طلعوا وفتحوا له الباب قتل كل الرجاله ما عدا شخص واحد، وقالوا ما وعدتكم ألا أقتل منكم أحدا واحدا، وده واحدا. أنت النهاردة لما تيجي تحط ده على الميزان، هل أنت بتعتبر أن دي هي قيم الإسلام الحقيقية؟ سعيد بن أبي العاص بس عشان الناس تبقى عارفة كان من موالين لبني أمية، ووقف ضده ملك الأشتر ورجال الكوفة وطردوه من الكوفة، وده باين في المسلسل. يعني هو كان من أهل الكوفة تمردوا عليه، وكان في جيش أمية، يعني من جيش الفئة البغية، عشان ما حدش يقول خالد صلاح بيعيد تشويه التاريخ الإسلامي أو ما شابه. أنا بس عشان بقول للناس خدوا بالكم إن ده كان من الفئة البغية أصلا، اللي ما تعرف عليه إنه الفئة البغية. طب أنت النهارده لما تيجي تحط الفتوحات الإسلامية على ميزان قيم الإسلام الحقيقية، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لو وعد هذه الجماعة اللي كانت محاصرة ان هو ما يقتلش حد كان هيقتل؟ كان هيعرض؟ كان هيومئ؟ هيكون له خائنة اعين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما خالد بن الوليد ارتكب الجريمة بتاعته وقتل ناس لانه كان ليهم، كان هو له طار عندهم لان قتلوا عم من اعمامه في الجاهلية، رفع يده الى السماء وقال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد. وبالتالي احنا لما نيجي نحط الفتوحات الإسلامية على ميزان العدل الإسلامي، مش بكلمك على ميزان حقوق الإسلام الإسلام دلوقتي ولا حكم بأثر رجعي، لا، انا احط لك على ميزان العدل الإسلامي. في كتير جدا من الجرائم ارتكبت تحت اسم الفتوحات، جرائم كبيرة ارتكبت، والجرائم دي ظهرت لما هم حاربوا بعض. يعني النهاردة هل تعرف كيف قتل محمد بن أبي بكر؟ ما حطناهاش احنا في المسلسل. محمد بن أبي بكر ذبحوا حمار ووضعوه في بطن الحمار حيا واشعلوا النار في الحمار انتقاما لمقتل مين؟ عثمان بن عفان، لانه كان شريك في مقتل عثمان بن عفان. طيب حاضر، هو كان شريك في مقتل عثمان بن عفان، هل دفنه في بطن حمار واشعال النار في الحمار ده عمل من اعمال وقيم والاخلاق الاسلاميه؟ احنا لازم نقول الكلام ده. لازم الكلام ده على فكرة لا اخترعه. انا مش جايبه يا استاذ عمرو من كتاب للمستشرقين ولا كتاب الواحد من المرجفين
طب معلش سؤال يعني هل الجمهور العربي مهيئ لمثل هذه
امال احنا بقى دورنا ايه دورنا ايه كمثقفين
او المعالجات الدرامية
دورنا ايه لو ما كانش ان احنا نظهر للناس الحقيقة. ما هو ما الذي فعله الانكفاء والتستر؟ ما الذي فعله التقديس في غير محله؟ احنا بنقدس ناس لا يستحقون هذا القدر.
لا يمكن ان تكون يعني هذه المعالجات طريق لفتنة أكبر؟
نعم. لا اعتقد. لا اعتقد. انا بعتقد انه مع وسائل الاتصالات الحديثة مع الرأي والرأي الآخر اللي بقى موجود على منصات التواصل الاجتماعي أكتر.
أنت بتفترض إنه ما فيش أمية؟ بتفترض إنه
لا أنا بفترض. خد بالك الأمية الأمية ليس فقط أمية القراءة والكتابة. أنت ممكن تجد واحد لا يقرأ ولا يكتب بس يفهم. يعني إحنا أغلب أهالينا في الريف أعمامنا وعماتنا وأميين لا يجدون قراءة وكتابة لكنهم بارعين في الفهم، فهم الحياة. وبالتالي انا بعتقد ان ده مهم ان احنا نقول الكلام ده دلوقتي، ومهم ان احنا نطلع التاريخ ولا نقول مثل ما قال الذين من قبلنا فتنة عصم الله منها سيوفنا، لان احنا لسه عايشينها لحد دلوقتي. الكلام ده يا استاذ عمرو لو ما بنقتلش بعض باسم الدين ولا على الهوية لحد دلوقتي.
هل تعتقد بانه المسلسل كشف، مسلسل معاوية كشف انه في التاريخ الاسلامي لا تزال هناك الكثير من الألغام التي يعني يجب الاقتراب منها ولكن بحرص؟
شوف انت حضرتك بتوصفها ألغام لانك لا تزال بتمنح القداسة لمن لا يستحقها. انا مع توقير الجيل الاول من الصحابة، لكن لا مقدس عندي سوى كتاب الله والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بالأحاد، مش بأحاديث الأحاد، حتى الثابت عن النبي هو ده اللي على راسي من فوق لا أخالفه أبدا. الثابت من القرآن الكريم لا أخالفه أبدا. لكن ما ينفعش أن أنت تيجي تقول لي أنه ممكن قول صحابي يلغي آية في القرآن، وده حصل. وخليفة من الخلفاء ألغى أوامر قرآنية بقرار منه، والعلماء نتيجة هذا التقديس المفرط بيلغوا آيات قرآنية وبيعتدوا على كتاب الله لصالح
تقصد مين؟
مش عايز بقى أنا أدخلك في مشاكلك أكبر من كده. يعني أنا بقولك دي موجودة في التاريخ الإسلامي، وموجودة إنه في خلفاء كرام لغوا أحكام قرآنية ولغوا حدود باجتهاداتهم الخاصة
في ظروف معينة.
في ظروف معينة يبقى إذن القرآن يؤخذ منه ويرد، عايز تقول كده؟ أنا بقول إيه؟ بقول خلينا يا جماعة إحنا لدينا دين عظيم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام دوًا في حجة الوداع، ولدينا كتاب الله ولدينا دين مكتمل، أنت ليه بتروح تاخد الدين من مصادر أخرى تالية خضع لاجتهادات تانية؟ إحنا ناخد الأصل ونتعامل معاه بلغة عصرنا. لذلك أنا بقول دايما إن إحنا لدينا النسخة المحمدية من الإسلام. النسخة المحمدية ده كتاب الله والثابت، برضو بكرر الثابت بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه في كتير جدا من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمرفوعة والمرسلة اللي بناخدها بالطريق الأحوط. وبالتالي أي فعل بآخر ما يزنيش ولا يضر الإسلام في حاجة. إن لا أنم يعرف الرجال بالدين ولا يعرف الدين بالرجال. وبالتالي إذا طلع وإحنا بنحاكم التاريخ إنه في خطأ ما ارتكبه سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ده ما يقلش من مكانته حاجة وما يأثرش على الإسلام في حاجة، لأنه سيدنا أبي بكر إنما كان صحابيا آمن بالرسالة. إيمانه بالرسالة يعطيه وقار وقيمة وأهلية وأسبقية وتكريم كبير جدا، لكن لا يعطيه القداسة التي للنبي محمد، ولا يعطيه الحكم القطعي الذي للقرآن الكريم. فاهم قصدي؟ وبالتالي أنا لا أرى أن فتح الباب لمناقشة التاريخ الإسلامي ملغم إلى هذه الدرجة. لا، ده واجب. إذا يجب أن ننظر إلى التراث ونقيمه ونحاكمه ونستخلص منه الصواب والخطأ. مش كلهم ملائكة، مش كلهم ملائكة. أمال مين اللي كان عايز يقتل النبي لما كلهم ملائكة؟ مين اللي حارب في مين اللي حارب مين؟ إذا كان في فئة بغية كان فيها صحابة، مش كلهم ملائكة. لو إحنا وقفنا عند هنا وقلنا ده على الجيل الأول والذي يليه، وقلنا ده كان صح وده كان ده كان صح في حاجات وده لا ينقص من مقامه شيء، ده كان صح في حاجات وده خطأ في حاجات، لو عملنا كده بس حتى ينفتح باب عظيم لتنوير حقيقي للأمة دي.
هل يعني الطريق إلى هذا الباب أستاذ خالد لا يزال طويلا؟ يعني حتى الآن ممنوع تجسيد للصحابة في الأعمال؟
طبعا هو طريق طويل وصعب. يعني أنا بعتقد أنه طبعا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده أكيد في ناس هتغضب منه، يعني مش هيبقوا مبسوطين قوي أنهم يسمعوا كلام زي ده. بس أنا والله العظيم ما فيش كلمة من اللي قلتها لك برا كتب أهل السنة والجماعة، لا بجيب من مصدر شيعي ولا بجيب من مصدر حتى متأثر تأثر شيعي. لأن مثلا تيجي تقول للناس إيه الطبري، يقولك الطبري كان عنده هوى شيعي. البخاري يقولك البخاري كان معتزلي في آخر أوقاته يعني برضو هم مخطئين بعض ومبهدلين بعض يعني أنت ما تشوف الأئمة كلهم. الإمام مالك فضل معتزل الناس 25 سنة ما بيروحش يصلي في الجامع من كتر اللي حصل فيه. الإمام أبي حنيفة شوف مات إزاي، الإمام أحمد بن حنبل شوف حصل فيه إيه، الإمام الشافعي شوف اتقتل هنا إزاي. فإحنا عندنا مصايب في التاريخ الإسلامي ولا زلنا نرى الكل ملائكة. حتى يعني حتى الإمام الذهبي اللي 700 هجري في بعض الناس بتاخد كلامه على إنه هو كأنه بيقول كأي سلف كلمته سيف على رقبة الكل. لا، إحنا لازم نقف قصاد ده. طريق طويل نعم، صعب أيوة، لكن لازم نتشجع لأنه ده هو الحل الوحيد في الوصول بهذه الأمة إلى مكانتها الحقيقية اللي تستحقها. لأن لو ما حصلش تنوير ديني وفكري ما هنفضل طول الوقت محتلين متخلفين ضعفاء اقتصاديا عندنا مصايب.
هل يمكن أن نشهد في المستقبل القريب إنتاج مسلسلات عن يعني أحداث حساسة في التاريخ الإسلامي مثل كربلاء مثلا، مقتل عثمان، عن شخصيات زي مثلا المعتزلة القرامطة؟
أنا أتمنى، بس طبعا نظرا للتكلفة الإنتاجية العظيمة ونظرا للمشكلات اللي بتسببها هذا النوع من المسلسلات، لا أعتقد أنه القطاع الخاص قادر على اقتحام المجال ده إطلاقا. صعب لأنه تكلفة ضخمة، زائد انه الاعباء اللاحقه والنقد والملاحقات والهجوم والشتائم ممكن بترعب الشركات الانتاج القطاع الخاص. انا بعتقد انه الشجاعه اللي كانت فيها ام بي سي واللي فيها الحقيقه المملكه العربيه السعوديه بقرارها ان هي ينزل المسلسل رغم كل الجدل السابق للعمل. انت شفت اللي حصل في العراق وشفت مقتدى الصدر وشفت الجماعات الشيعية والهجوم السابق لده والتهديدات، بعتقد انه دي قرار دولة. انا اتمنى ان معاوية يفتح الباب والفكر والافق لدى كل الجهات الرسمية في البلدان العربية انها تقدم طوال الوقت على اقتحام هذا المجال. ده مش طعن في الاسلام، لانه الاسلام يمثله كتاب الله ورسول الله. اي حد تاني لا يمثل الاسلام بهذا القدر بهذا المستوى، وخاصة لما طالما بتتكلمش في الوضوء. يعني أنا النهاردة هاخد من سيدنا أبي بكر الوضوء، موافق لأنه كان شايف النبي، لكن قرار بأنه يحارب أو ما يحاربش دي قصة مختلفة ملهاش علاقة بأصل الدين. دي مش من أصول الاعتقاد، لكن الاعتقاد الله واحد، نؤمن بالغيب، برسول الله صلى الله عليه وسلم، بشريعتنا اللي موجودة في القرآن، ثم نقرأها بما يناسب عصرنا. فننهي ونذيب جلطة المذهبية والطائفية اللي موجودة في العالم العربي، ونعود أمة حقيقية واحدة. مش ان احنا نفضل ندفع ثمن حرب حصلت من 1400 سنة بالضبط. ليه نعمل كده؟
أستاذ خالد صلاح، شكرا
جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ عبد.